بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، الدرس 13.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الحديث بعد أن أنهينا الحديث في المسألة الثامنة، نبدأ في الحديث في المسألة التاسعة من باب الأحكام الوضعية في السبب. المسألة التاسعة تقول أن المسببات، أننا إذا اتفقنا على أن المسببات غير مقدورة للمكلف، وهذا ما ذكرنا من قبل، وأن السبب هو المكلف به، يعني السبب هو المكلف به، إذا اعتبر ينبني عليه ما يأتي. وذكر بعض أمور تنبني على هذا. أولها أن متعاطي السبب، أن من يأتي بالسبب إذا أتى به بكمال شروطه وانتفاء موانعه، ثم قصد أن لا يقع مسببه فقد قصد محالا. هذا أمر صحيح. ليه؟ لأنه يقصد المحال. وأنا طبعا عندي بعض التوقف عند كلمة محالا هنا، لأنه بناء على رأيه ليس بمحال. ليش محال؟ إذا كان هو بيقول إنه هو، إذا كان رأيه إنه هو لا يكون محال، هو طبعا في غالب الأمر لا يقع، لا يحدث. أن متعاطي الصواب إذا بكمال شروط، لأنه إذا قال أنه محال معنى ذلك أن قطعا سيحدث، وهذا ما اعترض عليه هو من قبل، قال إنه موضوع التحقق بأنه سيحدث هذا ما هوش صحيح، فقد لا يحدث لأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل. لكن هنا يقول أن متعاطي السبب إذا أتى به بكمال شروط ثم قضى لا يقع فقد قصد محالا. وهذه الجملة صحيحة، ولكنها تعارض معنى هو سبق أن ذكره من قبل. وتكلف رفع ما ليس له رفع، ومنع ما لم يجعل له منعه. فمن عقد نكاحا على ما وضع له في الشرع أو بيعا أو عقدا ثم قصد أن يستبيح بذلك العقد فقد وقع قصده عبثا. ولذلك الإنسان إذا أوقع النكاح الصحيح لا يمكن أن يرتفع، يأتي إذا أوقع النكاح على أن ترث منه زوجته، مستحيل، لابد أن ترث منه زوجته. وكذلك إذا رأينا، ولذلك إذا وقع النكاح صحيح فلا يمكن رفعه بزواج مدني، لابد أن يرفع بالسبب الشرعي اللي موجود به وهو كلمة الطلاق، ما ينفعش يرفع بأي طريقة تانية. فإذا وقع الأمر يقع. ليه؟ لأنه حرمة المرأة خلاص موجودة بعقد النكاح، لأن السبب أخذ كامل بشروطه وانتفاء موانعه، فلا يرتفع إلا بما أمر الشارع بأنه يرتفع به، فهو لا. وهكذا الأمر في الأسباب الممنوعة، دي الأسباب المشروعة. الأسباب الممنوعة نفس الكلام، إذا حرم الله شيئا لا يمكن تحليله، يعني لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا. ليه؟ لأن تحريم ما حل الله عبثا من المأكول المشروع المشروع النكاح وغير نكاح في الحال، ولا قصد للتعليق في خاص. ولذلك نكاح المحلل غير صحيح، لأنه لم يؤخذ بكمال شروطه وانتفاء موانعه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، لأن من أدى فعل العتق فله الولاء خلاص، بشكل الولاء يروح لحد تاني، حتى لو خلاص أنا بدي ولائي لهذا لا يقع، هذا عبث، مفهوم؟ وقول صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، لأنه لم يأتي بكامل الأسباب. إذا أتى بكامل السبب وانتفاء الموانع فهذا الشرط الزائد اللي هو وضعه لا يجعله، لا زال من الأسباب الممنوعة، لا زال ممنوع، لا 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 تقع مسبباته مهما حصل، لا تقع مسبباته. ولكن هو هنا في نفس الوقت قال ولكن كيف يقال هذا وقد ذكرنا أن في بعض العقود بيقع عقد فاسد ولكن مسبباته بتحدث، زي حوالة العين عند مالك أو مثل هذه الأمور. فكيف يكون العقد فاسد وبتحدث زي نكاح بغير ولي وحدث الولد؟ فلا بد يعني لحفظ مصالح أخرى يعتبر بيستمر العقد، فيجاب على هذا بأن هنا الأمر ليس تصحيحا للعقد الأول، الأمر استئنافا لتصحيح وضع بناء على مصلحة معينة، فيستأنف الوضع لدرء مفسدة أعظم، لكن ما هواش إصلاحا للعقد الأول أو إصلاحا للوضع الأول، لأن الوضع الأول غير صحيح. فإذا جاء عقد ربوي مثلا عند مالك، حوالة الأسواق بتوقف بتمنع من إعادة العين، لأن حدث تغير في العين، مظبوط، لأن السوق تحول زادت قيمته. الغرض من الربا إنه لا يستفيد المرابي، فإذا أنت اشتريت بعقد ربوي كان ب100,000، بعدين بقى ب500,000، تروح رجعها له بقى ب500,000، يبقى أنت حققت غرض الربا ابتداء. في حوالة الأسواق هنا بتمنع، فهو بيقول لا، يبقى ما إيه تعند مال. في حوالة الأسواق بتمنع من إعادة العين، لأنها تحولت، ما أصبحتش هي نفس العين، دي مش العين ب100,000، دي عين ب500,000. فهنا الاستمرار في العقد مش لأنه العقد أصبح تام وصحيح، هنا موضوع أنه استكمالا لدرء مفسدة أعلى قد تتحقق عند نتيجة إبطال العقد الأول، تتحقق مفسدة أعلى. فهنا تحقق هنا تضرع المصالح والمفاسد بيحكم بهذا الإيه، بيأتي بهذا. فهو هنا يتحدث في هذا الأمر، ثم قال من الأمور التي تنبني على ذلك أن الفاعل للسبب عالما بأن المسبب ليس إليه. رجع لنفس النقطة ثانية، إذا وكله إلى فاعله وصرف نظره عنه كان أقرب إلى الإخلاص والتفويض والتوكل على الله والصبر على الدخول في الأسباب المأمور بها والخروج عن الأسباب المحظورة والشكر وغير ذلك من الإيه، من الأحكام السنية. كذلك تارك النظر في المسبب بناء على أن أمره لله وإنما همه السبب، فهو على بال منه في الحفظ له. بيقول أن عدم الانتباه للسبب هنا للمسبب بيجعلك تركز في السبب وفي القيام به والحفاظ عليه والنصيحة فيه، لأن غيره ليس إليه. فأنت تشجع نفسك، تشجع غيرك على إقامة السبب على أكمل وجه، لأن الهمة هنا جمع الهمة، اجتماع الهمة بتكون على شيء واحد، وهو أنك تأتي بالسبب على أفضل وجه. فأنت من لا غير مضطرب بالتفكير فيما سيأتي وقد يأتي وقد لا يأتي، وإذا أتى وإذا لم يأتي، وماذا سنفعل وماذا سنقول. فطبعا هذا كله فربما أدى إلى الإخلال به، أي بالسبب، وهو لا يشعر، وربما شعر به ولم يفكر فيما عليه فيه، ومن هذا تنجر عليه فاز كثير، وهو أصل الغش في الأعمال العادية. الغش أصلا من هذه النقطة، لأنه استعجال للمسببات، فأنت تريد هذا الغش هو من هذا الباب، صحيح؟ أو النفاق وهو من هذا الباب، من باب أنك أنت بتلتفت إلى المسببات وتسعى إلى تحصيلها، وتخل بأي طريقة، وتخل بالسبب، بأداء السبب على وجه المشروع. فهذا هو الأصل في هذه الأمور. فإنه لا يغش إلا استعجالا للربح أو للنفاق الذي ينتظره في صناعته وأشبه ذلك. وأما في العبادات فإن من شأن من أحبه الله أن يضع له القبول بعد ما يحبها للسماء. فالتقرب بالنوافل سبب لمحبة الله ثم الملائكة. ربما التفت العابد لهذا المسبب بالسبب الذي هو النوافل، ثم يستعجل ويدخله طلب ما ليس له، فيظهر ذلك ويكون سبب الرياء، فيقول أن الرياء قد يكون من في باب العاديات من هذا السبب، أنه يريد أن يستعجل محبة الناس في الأرض، فيدخل في السبب حتى يحصل محبة الناس. فحلوة، جميلة، جميلة جميلة ومعقولة، وهذا أمر بيكافحه كل الناس، يعني بيحاربه كل الناس، استعجال المسبب، استعجال النتيجة، نتيجة. ولذلك هذا من فوائد عدم النظر، كما يقول شرطان، فوائد عدم النظر إلى المسببات. وأهل السنة يقولون هذا الكلام صحيح، أنك لا تنظر إلى المسببات إلا من حيث اعتبار أنها ستكون والاستعداد لها، ليست هي، لأن الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن أن الشفاء جاء من عنده بشرة أو الله سبحانه خلق الشفاء أو كذا أو الفرق هذا، لكن هو قطعا من عند الله، عند كل المسلمين، هو من عند الله. ولذلك النظر إلى الدواء على أنه أمر الله سبحانه وتعالى أن نأخذه، وأنه سيتحقق به الشفاء بإذن الله إذا أمر الله سبحانه، فإذا لم يأمر لم يتحقق. هذا هو الأمر. ولذلك نقول طيب خلينا نبحث عن أفضل دواء، وخلينا نبحث عن أفضل كذا، وخلينا أفضل كذا، ثم نفوض أمرنا إلى الله، عقلها وتوكل. فبعد العقل توكل، ولكن بعد العقل بعد أخذ السبب الصحيح. فكذلك في سائر المهلكات، وكفى بذلك فساد. كذلك أن صاحب هذه الحالة الذي يدخل في الأسباب غير ناظر إلى المسببات، مستريح النفس، ساكن البال، مجتمع الشمل، فارغ القلب من تعب الدنيا، متوحد الوجهة لما ذكرنا، وعنده وجهة واحدة هو الاتياء بالسبب، فهو بذلك طيب المحيا، مجازى في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. ويروى عن جعفر الصادق قال في الحياة الطيبة هي المعرفة الله، وصدق المقام مع الله، وصدق الوقوف على أمر الله. ففيه كفاية جميع الهموم بجعل همي هما واحد. أنت مش همك بقى إيه، مش همك الوصول لكذا الوصول لكذا الوصول لكذا، أنت همك هم واحد هو أداء السبب، إنك تصلي الصلاة الصحيحة، وإنك تؤدي كذا. حب الناس سيأتي، فإن فعلت ولم يأتي فهذا يكون إما اختبارا وابتلاءا، وإما أنك لم تأتي بالسبع على سبب الصحيح فيه بعض الرياء، أو أنه مدخر لك في يوم في الآخر، لا على حسب. فأنت تعرف من نفسك هذا، ونعوذ بالله من هذه الأمور. الله والذهد ليس هو عدم ذات اليد، بل هو حال القلب يعبر عنها إن شئت بما تقرر من الوقوف مع التعبد بالأسباب من غير مراعاة للمسبب. فأنت تفعل الأسباب وتنظر. ومنها أن النظر في المسبب قد يكون على التوسط، فهو يقول أن حتى إذا نظرت إلى الأسباب تنظر إليها على التوسط، لا تنظر إلى المسببات نظرة المشفق منها من عدم حدوثها، أو الحريص حرش شديد عليها، وهو أسلم لمن التفت إلى المسبب. إذا كنت تلتفت تتوسط في هذا الالتفات، وقد يكون على وجه من المبالغة فوق ما يحتمل البشر، فأحصل بذلك المتسبب إما شدة التعب، وإما الخروج عما ليس له إلى ما ليس إلى إما الخروج عما هو له إلى ما ليس إلى إلى ما ليس يخرج عما هو له، وهو القدرة على أنه يفعل السبب، إلى ما ليس له، وهو طلب المسببات بهذه الطريقة. أما شدة التعب فكثيرا ما اتفق رجع لأرباب الأحوال في السلوك، وهذا تنبيه صلى الله عليه وسلم دعاء، فقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. ربنا سبحانه وتعالى قال رسول الله لا يحزنك، لأن النتيجة المسببات ليست إليك، وهذا صحيح. وقال وإن كان كبر عليك أعرف إن استطعت أن تتغنى. ليه؟ لأنه نظر المسببات قد يلجئ العبد المسلم إلى أن يفعل أشياء غير صحيحة. وذلكين ربي وإن كان كبر عليك فإن استطعت أن تعمل ما تقدرش تعمل حاجة، يعني ما تقدرش تعمل حاجة. فربنا سبحانه وتعالى ويقول ولعلك باقع نفسك، أو يا رسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أو فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق منكم. فهذا المعنى معنى يعني مستمر في الشريعة ومستقر. وقال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وأما الخروج عما هو له إلى ما ليس له، فلأنه إذا قصد عين المسبب أن يكون أو لا يكون كان مخالفا لمقصود الشارع، لأنه لا يستطيع أن يقصد، أن الشارع لم يجعل له القصد إلى أن يكون أو لا يكون قصد أن تتحقق. فالغالب إذ قد تبين المسبب ليس للمكلف ولم يكلف به، بل هو لله وحده. فمن قصده فالغالب عليه بحسب إفراطه أن يكون قاصدا لوقوعه بحسب غرضه المعين، وهو إنما يجري على مقتضى إرادة الله لا على وفق غرض العبد المعين من كل وجه. فصار غرض العبد وقصده مخالفا بالوضع لما أريد به، وذلك خارج عن مقتضى الأدب، الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أنك أنت تريد أن يقع بطريقة معينة هذا المسبب، والله سبحانه وتعالى لم يقصد إلى هذا، فهذا خروج عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومعارضة للقدر أو ما هو ينحو نحو ذلك. وقد جاء في الصحيح المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف، وقلت احرص على منفعك واستعن بالله وجعله، وإن أصابك شيء فلا تقل الحديث. فهذا فإن لو تفتح عمل الشيطان، لأن لو التفات إلى المسبب لا إلى السبب. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يحدث الحدث ليس عن طريق لو، عن طريق السبب. لن ينشئ لو، السبب ينشئ هذا. أنت تريد أن تأخذ السبب فيأتي لك بلاو، فكان كذا وكذا. فكذا وكذا لم تقلها ليست هي المقصودة لله بالسبب، فأنت تتعارض مع قصد الشارع في هذا الموضوع، هذه قلة الأدب. كأنه متولد عنه لازم كذلك، فإنه لا يعينه على وجود السبب ولا يعجزه فقدانه. كذلك أن تارك النظر في المسبب أعلى مرتبة وأزكى عملا إذا كان عاملا في العبادات، وأوفر أجرا في العادات، لأنه عامل على إسقاط حظه لما كان ملتفتا إلى المسببات، فإنه عامل إلى التفات إلى الحظوظ، لأن نتائج الأعمال راجعة إلى العباد مع أنها خلق الله، فإنها مصالح أو مفاسد تعود إليهم. قال: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ومن عمل صالحا فلنفسه. فالملتفت عامل بحظ إليها، عامل بحظه، ومن رجع إلى مجرد الأمر والنهي عامل على إسقاط الحظوظ، وهو مذهب أرباب الأحوال، وهو قد يكون مذهب أرباب الأحوال في 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 حسب الصوفية، ويكون فيه بعض النهج غير الصحيح، وقد يكون هذا ما يراه أهل السنة ومذهب الصحابة والتابعين، من أن التزام بالأمر والنهي والنظر إلى الأمر والنهي على أنهم هم الأمور الشرعية المقصودة المكلف بها، ها، هذا طبعا يؤدي إلى كما ذكر، إلى توحيد الهمة، وإلى الاستعانة بالله، وإلى راحة البال، وإلى كل هذه الأمور الطيبة. ولكن لا يعني أنك لا تنظر أو لا تقصد إلى كما سيقول بعد ذلك، لا تقصد إلى المسببات بالكامل. ثم يقول في المسألة العاشرة، يتكلم على أن ما ذكر من أن المسببات مرتبة من المسألة العاشرة، حاصلها وقوع المصلحة بالنظر إلى المسبب على الجملة، أن المصلحة بتحدث نتيجة اللي هي المسببات وهي النتائج، حصلها أن وقوع المصلحة بالنظر المسبب على الجملة، من حيث أن السبب لابد من وقوعه وإن ظهر غير ذلك، من ناحية أن إذا أتيت بالسبب فالمسبب مصلحة وإن ظهر لك غير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ما أمر به فهو مصلحة ونهى عنه فهو مفسدة، فالمصلحة واقعة إن كان التسبب مأمورا به ولا يظن لأنها بلغت ما بلغت، ومن سن سنة مسنة حسنة، كقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بكلمة رضوان الله وإن كانت فلا يظن أنها بلغت به ما بلغت، لأنك أخذ بالسبب فنشأت عنه المصلحة أو نشأت عنه المفسدة. فمن سن سنة حسنة فهو سن السنة فبتنشأ عنها المصلحة، ومن سن سنة سيئة تنشأ عنها المفسدة. الرجل بيتكلم بالكلمة تبلغ ما تبلغ، قد تبلغه أماكن كبيرة أو قد تذهب به إلى أماكن، أو قد يكون لها أثر سيء، وإن كان التسبب منهيا عنه وقع المفسدة، كترويج الدرهم الفاسد، كما أنك أنت تأتي عندك درهم غير صحيح بتروجه، المسألة مش أنك أنت أفسدت هذا، ده اللي هياخده هدي الثالث وهدي الرابع وهدي الخامس فتروج هذا الصلاح. هو أغر واحد يخلى يخسر، لا الخسارة هنا خسارة الأخروية، يعني خسارة المادية، وهو الخسارة خسارتين. فصل: حكم الدخول في السبب واستفائه ثم الرجوع عنه. تحدث الفصل الذي بعد ذلك عن حكم الدخول في السبب، ثم قبل أن تحدث النتيجة أراد الرجوع عنه، كمن مثلا أطلق السهم خرج من القوس، قبل أن يصل إلى الرمية أراد الخروج، لا يريد أن تصيب الرمية، خرج عنه، كالتائب من البدع بعد نشرها، أو رامي السهم بعد مفارقته وقبل إصابته. ويكون في حكم العصيان مستصحبا مع حكم الامتثال في عمل واحد. عقد هو هنا مقارنة قول النظام الاعتزالي، وكيف أنه يبقى على حكم المعصية، لأن الحكم هو الحكم الأول، بعدما رمى القوس أو نشر البدعة يظل على حكم المعصية حتى لو أنه قرر الخروج عنها، سواء قبل إصابتها أو بعد إصابته، إذا أصابت الرمية أو ما أصابتش الرمية، أو البدعة طلع وقال أنا كذا، زي حكاية المثل الأشعري مع الموضوع الصفات وكذا. فهذا يقول أنه هو يقول زي النظام المعتزلي قال أنها تظل معصية. هو يقول أنه يمكن أن يستصحب المعصية والامتثال في عمل واحد، لأن المعصية سترتفع، ولكن بترتفع بالتوبة، بعمل التوبة، لأنه تاب لا يريد أن يحدث المسبب، فبترتفع حكم المعصية وبيبقى حكم الامتثال. ولكن كمن يصلي مثلا في الارض المغصوبه، دخل الارض المغصوبه للانتفاع ثم اراد الخروج منها، خلاص عايز يخرج منها، بس هو غصبها وقعد فيها، فهذا حكم العصيان وهو قاعد فيه، وهو خارج منها وهو ممتثل. فهل هنا حكم العصيان والامتثال موجودين فيه، وهل يصح ان يجتمعوا معه في 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 في, في, في وقت واحد على المكلف ولا لا؟ لأنه أتى بسبب المعصية ثم أتى بسبب الامتثال، بس هو أخذ السبب في الأول وأخذ السبب الثاني، وهو إن هو الخروج من المعصية، لأن الواقع في المعصية مأمور بالخروج منها، فأخذ سبب الخروج من المعصية. فهل يجتمع؟ فهو يقول إنه يمكن الاجتماع، يمكن أن يجتمع عليه الامتثال والمعصية، والخروج من المعصية بيكون عن طريق التوبة، وبيبقى يصفى له في الأخير الامتثال. فهذا هو ما ذكره في موضوع
والروم بقى طبعا البدعة
اللي ضرهم الخروج منها، زي ما ذكرنا الخروج منها أجرته كبيرة، يعني زي ما كان زي نشر
المسلسلات والمسلسلات
التوبة لابد، ما هو التوبة، ومن التوبة هي لها ثلاث شروط، إذا حققت التوبة بشروطها خلاص.
لا، ما في حاجات خرجت عن إرادتها،
اللي بتخرج عن إرادتها خلاص ما تقدرش تعمل فيها حاجة.
لو سمحتوا ما تعرفوش الأفلام دي بيعرضوها،
هذا هو اللي يقصده هو هنا، إنه بيجتمع العصيان مع الامتثال، إنها أصلا خرج
خلاص خرج
الامتثال وأدت التوبة، ولكن فيها معصية لأنها بتسبب معاصي، فهل يجتمع؟ قال يجتمع، ثم ارتفع العصيان عن طريق التوبة عنها، لأنه فيش حد ما فيش حد إذا تاب توبة صحيحة ما تقبلش توبته. هذا ابتلاء للعباد، ابتلاء، بس ابتلاء، وأخذت التوبة بأنها قالت أن ما فعلت غير صحيح، وشالت أفلامها زي شخية شمس البارودي مثلا، لا، إذا اتباعت وغيرها بيعرضها ملاش فيها، زي بالضبط بيع العنب أو بيع السلاح، واحد باع سلاح وبعد كده ندم وتاب وكذا، واحد خد السلاح اللي اشتراه وقتل واحد بريء، معلوش في حاجة، هو
مش هو فيه.
طيب ما تقدرش تعمل حاجة، إذا تابت بيرفع عنها تكليف بما لا يطاق، طب هتعمل ايه؟ هي تاب، ولا بقى التكليف هنا عبث، انها تكلف بالتوبة، يبقى خلاص ما تتوبش، لأن التوبة وعدم التوبة يستويان عندها بقى، فهي
بس بتكلم على الاثر اللي فاضل،
ده بيبقى عباره عن ابتلاء للباقيين، للعباد اللي بيشوفوا، ما هو في اثام عن غير طريقها، هي نفس القصه والله. ده مشكلتهم، يعني دول مرضى يعني. فنقول انه وقوع المسببات يكون على وزان وقوع الاسباب، بمعنى إذا استقام الأداء الأسباب تستقيم المسببات، إذا أتيتها بالشكل الصحيح تستقيم، إن انخرمت انخرم، صحيح؟ وهذا هو في غاية الأهمية. ليه؟ لأن الأسباب متعلقة بمسبباتها وبتحدث على وفاقها، وده في غاية الأهمية يا أخوانا، ولذلك نقرأه في صفحة 233 في آخر في فصل آخر فصل من الفصول، هتجد فصل بيقول أن الله عز وجل جعل المسببات في العادة تجري على وزان الأسباب في الاستقامة أو الإعوجاج. فإذا كان السبب تاما والتسبب على ما ينبغي كان المسبب كذلك وبالضد. يقول أن هذه القاعدة في غاية الأهمية، فمن التفت شوف يقول وجدتموه مش آخر فصل
لا
في بعضه، يقول فمن التفت إلى المسببات من من حيث كانت علامة على الأسباب، شوف فمن التفت إلى المسببات من حيث كانت علامة على الأسباب في الصحة أو الفساد، لا من جهة أخرى يعني يقصد من الجهات الأخرى ذكرنا عليها أنها حظوظ النفس أو كذا، فقد حصل على قانون عظيم يضرب به جريان الأسباب على وزان ما شرع رغب ذلك. ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليل على ما في الباطن. شوف قاعدة تلازم بين الظاهر والباطن جاءت منين؟ من هنا، أن الظاهر دليل على الباطن. شوف ودي قاعدة، شوف كما يقول، فإذا كان الظاهر منخرما حكم على الباطن بذلك، أو مستقيما حكم على الباطن بذلك، وهو أصل عام في الفقه وسائر الأحكام العادية والتجريبية، بل الالتفات إليها من هذا الوجه نافع جدا في جملة الشريعة، والأدلة على صحته كثيرة، وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن وكفر الكافر وطاعة المطيع وعصيان العاصي وعدالة العدل وجرح المجرح، وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق إلى غير ذلك من الأمور، بل هو كلية الشريعة وعمدة التكليف بالنسبة لإقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة. يعني هنا أفل الموضوع أن النقطة هذه هي أهم نقطة في الشريعة، وهي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. جاءت من أين؟ من أن الأسباب والمسببات يجروا على وزان واحد، أنك إذا أخذت السبب وخرج المسبب يخرج المسبب على وزان، لأن السبب إذا كان صحيحا ومن ضمن صحة السبب صحة نية التوجه إليه وكذا وكذا، إذا كانت السبب متحقق كامل فلا بد أن تحقق ليه تظهر النتيجة كاملة ظاهرة. فالأخذ بالأسباب دل على المسببات، إذا ما ظهر وما بطن يدل بعضهم على بعض، فالظاهر وهو الأسباب دليل على الباطن، لأن المسببات هنا وإن كانت منها ظاهرة لكن هي ليست راجعة إليك، وإنما نشأت عما أنت عن قصدك إليها، لأنك أنت ليست لك هذه المسببات لا تستطيع أن تفعلها، ولكن قصدك إليها ينبئ عما كنت تريد. فإذا خرجت صحيحة ومصلحة للعباد دلت على أن قصدك إلى الأسباب كان صحيحا، فدل الظاهر على دل الظاهر وهو المسببات الصحيحة الجيدة المصلحة التي تأتي بالمصالح للعباد وكذا على إيه؟ على الباطن وهو قصدك بالأسباب من الأصل. فالأسباب والمسببات كونهم يكونوا على ميزان واحد ينبني عليه هذه القاعدة، قاعدة أن الظاهر دليل على الباطن التي هي عمدة الشريعة، التي قال هي إيه؟ كلية الشريعة عمدة التكليف، هي أهم قاعدة في الأحكام الشرعية كافة. ثم يقول في الفصل الذي يليه، الفصل الذي يليه هي الحقيقة ينظر إلى تعارض جاء في المسألة التاسعة، أن النظر في المسببات قد يكون منهي عنه لما يكون فيه من مفاسد أو منع عقوبة مصالح، صحيح؟ لكن اللي قرره هنا في المسألة العاشرة النظر في المسببات بالنسبة لأسبابها تتحقق به مصالح ولا لا؟ هنا في المسألة العاشرة لسه بيقول كده، إن إذا ارتبط بها مع أسبابها ارتفعت عنه، اللي هو في الفصل قبل اللي قرينا فيه على طول في المسألة العاشرة، الفصل اللي قبله مباشرة يقول أنه إذا التفت إلى المسببات مع أسبابها ربما ارتفعت عنه إشكالات ترد في الشريعة، اللي هي الإشكالات تتعلق بإيه؟ بموضوع اللي هو كما ذكرنا أنه إذا تغير القصد بعد إيقاع السبب مباشرة وقبل حدوث المسببات، فالنظر إلى المسببات هنا قد يحقق مصالح. فهنا يقول في هذا إذا اختلف عليكم ما ذكرنا في المسألة التاسعة من أن النظر للمسببات قد يكون منهي عنه لما فيه من مفاسد أو لما فيه من منع أو مصالح، وما قررنا هنا في المسألة العاشرة أن النظر في المسببات بالنسبة للأسباب قد يكون فيه بعض المصالح، نقول أن تحقيق ذلك أن هناك أمرين. الأمرين هما إذا كان الالتفات إلى المسببات مقويا للسبب ومعينا عليه على استفاء بكماله، أو إذا كان الالتفات إلى المسببات مضعفا للسبب ومعينا على عدم إتمامه. دول حالتين، كل حالة فيهم إما يكون بإطلاق مقوي للسبب أو أن يكون ظنا قد يقوي، أو إلا إما يكون بإطلاق أن يضعفه أو ظنا أنه يضعفه. فإذا كان بإطلاق يقويه يبقى يجب النظر إليه، إذا كان ظنا نعتبر قوة الظن هل هو من الظنون المعتبرة القوية فينظر إليها، إذا كان من الظنون الضعيفة لا ينظر إليه. وكذلك في الالتفات إلى المسببات، إما بإطلاق يبقى ينظر إليها، وإذا كانت ظنا فالظن هنا يجب أن نعرف إيه قوة الظن وضعفه. فإذا كانت تضعفه ظنا، إذا كان ظن قوي أنها تضعفه يبقى لا ننظر إليه، إذا كان ظن ضعيف أنها تضعفه يبقى ممكن أن احنا ننظر إليه. وبهذا تنتهي المسألة العاشرة، ونقف على هذا إن شاء الله اليوم ونكمل في القريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.